أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات بعض أمور الحج، فيقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج أشهر معلومات، أو زمان الحج أشهر معلومات. وقت الحج أشهر معلومات. فالجمهور أو الشافعي خاصة قال إن الإحرام لا ينعقد للحج إلا في أشهر الحج، فمن أحرم بالحج قبل دخول شوال يتحلل بعمرة، لأن الإنسان إذا أحرم للظهر قبل زوال الشمس لا يكون ظهرا، يكون نافلة، لأن الصلاة من شروطها دخول الوقت. والله قال الحج أشهر، أي زمن الحج أشهر معلومات، فإذا أحرم العبد قبل دخول وقت الحج لا ينعقد الحج. ومالك ورواية لأحمد قالوا الأولى أن الإنسان لا يعقد الحج إلا في أشهره، وإن عقده قبل وقته انعقد ويبقى على إحرامه حتى يدخل الحج فيحج ولا شيء عليه. وقول الشافعي استظهره جلة من العلماء، وهو الذي اختاره الوالد في كتبه، قال إن الذي يظهر أن قول الله تعالى الحج أشهر معلومات أنه لا ينبغي أن يحرم إلا بعد دخول الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهره، وأن هذا الذي تشير له الآية. قلنا إن الحج هو القصد المتكرر لمعظم، إذا كان شيء يعظم ويقصده الناس قصدا متكررا يقال له الحج، كالبيت وكالسلطان إذا كان يكرم الناس فتأتيه الناس مرة بعض مرة، أو صاحب مال أو صاحب جاه صاحب فضل تقصده الناس في أوقات معينة ليسد لها حوائجها، يقول الناس يحجون فلانا، أو حج البيت، أي يقصد قصدا متكررا، هذا هو الحج. إذن وقت الحج أو زمن الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، وبعضهم قال ذي الحجة كلها. ويظهر الخلاف في أن من أخر بعد أعمال الحج حتى تنتهي أيام التشريق أنه يلزمه دم، الخلاف بين ذلك. أما من قال ذو القعدة كل من الحج، من أخر شيء إلى اليوم الأخير من ذي الحجة لا يكون عليه شيء. إذن وقت الحج أو زمن الحج أشهر معلومات. وقال أشهر، وهما عند الجمهور شهران وعشر ليال. قالوا إن قد يقال للزيادة على الاثنين جمع، كما قال فمن تعجل، أي اذكروا الله في أيام معدودات، ثم قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أيام معدودات. نعم. وقالوا إن الاثنين جمع، أقل الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري، أي الإمام مالك يرى أن الاثنين جمع، لأن واحد وواحد مجموعة مع بعض. والصحيح أن الجمع ثلاثة والمفرد واحد والتثنية اثنان، هذا الذي هو أقوى شيء. لكن بعضهم قال اثنان جمع لأن واحد زائد واحد يجمعان مع بعض، لكن هذا التثنية ليس جمع. نعم. إذن زمن الحج أو وقت الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة وعشر من الحجة أو الحجة كله حج. فمن فرض فيهن الحج، فرض، الفرض أصله القطع والقسم، والمقصود به قام يعني دخل في الحج، فرض الشيء إذا عزم عليه وقطعه ودخل فيه، أي فمن فرض فيهن الحج أي دخل في الحج وقام به فيهن. أيوة. ما قال فيها، قال فيهن. أيوة. لي هذه الأشهر، لأن أفعل جمع القلة يجمع جمع تأنيث، أما إذا كان جمع كثرة يجمع بالهاء. تقول 12 شهرا منها أربعة حرم، منها ما قال منهن. فمن فرض فيهن الحج أي في هذه الأشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قراءتان سبعية والقراءة الثالثة عشرية. ولا جدال في الحج هذا أبو جعفر الحال، أما فلا رفث ولا فسوق سبعية وقرأ بها الجمهور، ولا رفث ولا فسوق أيضا سبعية. ولا إذا ركبت وتكررت يجوز فيها ثلاثة أمور، كما قال ابن مالك في الخلاصة: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. لكن إذا قلت لا حول لا يجوز تقول ولا قوة، يجوز أن تقول ولا قوة أو ولا قوة، وإن رفعت أولا لا تنصب الثاني. إذن هنا فلا رفث ولا فسوق يعني قرئت فلا رفث ولا فسوق، وقرئت فلا رفث ولا فسوق، و الجمهور قالوا ولا جدال، وأبو جعفر قال ولا جدال. الرفث يقال لما يقع بين الرجل وبين زوجه في قضايا الجماع، فنهاية الرفث الجماع، ومقدماته التقبيل والضم والكلام في هذا الأمر، هذا يقال له الرفث. وقد يقال الرفث للكلام الغير جيد، وقد يقال الرفث للكلام الرديء ساقط من رفث فلان إذا قال ما لا ينبغي. والمقصود هنا الرفث قضايا النساء، لأنه عزلوا عن الفسوق، والكلام الذي لا ينبغي قد يدخل في الفسوق إذا كان ساقط. إذن من دخل في الحج أو في الاعتكاف يبتعد عن النساء. نعم. ولذلك كان ابن عباس يعني يمشي وينشد بيت، فقال له مرافقه: يا ابن عباس لا ترفث وأنت حاج؟ قال: الرفث لا يكون إلا بحضرة النساء، أما ما يقوله الرجل في هذه الأمور مع صديقه وليست هناك نساء لا يسمى رفثا، وإنما الرفث إذا كان هذا الكلام بحضرة الزوجة أو السرية، أما الأمة ما إذا لم يكن فهذا لا يسمى رفث. هذا رأي لابن عباس. والفسوق هو كل معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة يقال له الفسوق. أيوة. ولا جدال في الحج. الجدال تكلم فيه كثير، والذي يظهر أنه معاودة الكلام مع رفيقك في مسألة تختلفان فيها حتى يكون ذلك سببا في كسر الخاطر والغضب مما يسبب ما لا ينبغي للحاج، فيكون ذلك قدحا في حجه فلا يكون الحج مبرورا. ولذلك هذا من الاحتياط. ولذلك الجدال من حيث هو لا يضر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وقال: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. ولا جدال في الحج قيل فلا رفث ولا فسوق هذا نهي، ولا جدال هذا نفي. لذلك
جمهور القراء في القراءة يعني غيروا بين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وقيل كل خبر بمعنى النهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. والجدال مشتق من الجدل، والجدل هو الفتل، يقول جدل الحبل إذا فتله. فكأن كل من يعني المتخاصمين أو المتحاورين في قضية ليظهر كل واحد منهما أن قوله أقوى من الآخر، كاثنين يتصارعان كل واحد منهما يريد أن يجدل الآخر يصرعه. فلذلك هو من الجدل، وهو فتر الكلام وإخراج بقوة ليظهر أقوى من صاحبه وتظهر الحجة عنده. فنهى عن هذا النوع من المحاورة أو من الكلام حتى لا يسبب الغضب، فيسبب ستما أو شتما أو غيبة أو احتقارا أو أمرا يكون صاحبه قد وقع في المعصية، فيمنعه ذلك من أن يكون حجه مبرورا. ونبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الرواية الأخرى اللي أضعف كيوم ولدته أمه، لأن ولد فعل ماضي، ينبغي الفعل يوم تكون مبنية بعده، نعم قبله. إذن هذا الحج من أراد أن يكون مبرورا فليبتعد عن كل منغصاته، وهذه الثلاثة هي دائما التي يكون بسببها نقص الحج. فمن فرض في هذه الأشهر الحج فلا يرفث ولا يفسق ويبتعد عن الجدال، وهذا نوع من الاحتياط، لأن الجدال في حد ذاته إذا كان بالطريقة الحسنى لا شيء فيه، ولكن في الغالب يوغر الصدور ويسبب ما لا ينبغي. فلذلك قال: تلك حدود الله فلا تقربها، فلا تقربها، يعني معالم حدود الله إذا كان الحرام اجعل بينك وبينه إيش شيء من الحلال، وبينهما أمور مشتبهات. هذه المشتبهات الواحد يبتعد عنها شوية. ولذا الإنسان إذا اتقى الله حق تقاته كل ما يريد الله يعطيه، لأنه قادر وغني وكريم، قادر، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وكريم ادعوني أستجب لكم، وعالم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وعبده أطاعه والتزم أوامره واجتنب نواهيه، ما لا يفعل به يصلح له دنياه وأخرى، يسعده يكرمه يغنيه يدفع عنه يحميه. لكن نحن ما لا نستعجل، وإلا كل شيء مبين. إذن لما كان الحج لا يوجد شيء مثل الحج، اللهم إلا الجهاد، الحج ما يترك على أحد ذنب. حتى قال العلماء: إذا كان عليك ديون الله يتولاها في الحج، إذا حججت وأصلحت الحج الله يقضي الديون عنك، يرضي أصحاب الديون. لكن المشكلة أن سلامة الحج من أصعب الأمور، الشيطان لا يتركك تكلم أفعل، وإذا كان يوم عرفة يأتيك ويحط في أعينك مادة مادة حتى تنام، تجد الناس يوم عرفة في العصر كل واحد نايم، وهذا الوقت ينبغي الإنسان أن يجتهد ويمد يديه ويلتجئ إلى الله أنه يرحم ويرحم، وعنده حاجات كثيرة الله يقضيها له. في نفسه وفي أهله وفي إخوانه وفي المسلمين. المسلمون الآن في حاجة لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة لنا ندفع عنهم، ما لنا إلا أن ندعو لهم. كم من مسلم فقير لا نستطيع أن نغنيه، كم من مسلم مظلوم لا يمكن أن ندفع عنه الظلم، فعلى الأقل ندعو لهم في هذه الأوقات التي هي مظنة للإجابة. لكن الشيطان ما يترك، تكلم في كذا، أدخل في كذا، أعمل في كذا، وإذا لم تتكلم يجيك وينومك حتى تغرب الشمس، ما يخلي الناس تدعو أبدا. لأن الله يقول إن الشيطان لكم عدو. كثير من الناس يبدأ في عرفة يتصور، يا أخي كل شيء مصور عند الله، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن. قبل وجود الصورة ما ينفض من قول، كل شيء مسجل. هذا قبل أن توجد الصورة وقبل أن يوجد التسجيل، كل هذا موجود. إذا الله صور وكتب كل شيء. فحقيقة هذه الأمور مبينة ومهم جدا الانتباه منها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق أعلاها الكفر وأدناها المعصية، وقد ذكر الله الفسوق بمعنى الكبيرة في قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الذنوب ثلاثة رتب: كفر وكبيرة وصغيرة، كفر وكبيرة غير مكفرة وصغيرة. فالله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق، أي لا معصية ولا جدال في الحج. الواحد يترك الحوار ويترك المخاصمة. قال العلماء بعضهم يقول حجي أحسن من حجه، أو يوم الحج يوم السبت، ثاني يقول له لا يوم الأحد، لأن الناس كانت دائما تختلف في الرؤية فيتجادلون في هذا الكلام ويتحاورون. ولا جدال في الحج. ثم فتح الباب للخير، وأن الله تعالى لا يخفى عليه خافية وهو كريم، وما تفعلوا من خير طيب يعلمه الله وهو كريم. إذن النتيجة ما لا مضاعفة الأجر. وما تفعلوا من خير، أي خير، لا يخفى على الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذن وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وبالأخص في الحج الأشياء الغير واجبة من التلبية الزائدة والذكر الزائد والاستغفار ومساعدة الناس ونصح المسلمين وتعليمهم ورشدهم واجتماع الناس، بيان ما عندهم من الأخطاء الكبيرة التي توجد في بلادهم. فالحج فرصة، لأن الإنسان يزرع زراعة عميقة، ولذلك ربنا قال ليشهدوا منافع. ما توجد منافع أكثر من منافع الحج. الإنسان إذا ذهب في الحج كم من تذكرة يوفر، وكم من وقت يوفر، وكم من فنادق يوفر. كل الناس في الحج، وكل ما عندك تعطيه لهم، فتوفر وقت ومال وراحة في أيام قليلة. وبالأخص من كان يبين للناس في مسجد الخيف فإن فيه آلاف مؤلفة. فذلك من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها أن تكون المحاضرات التي توضع في المواسم تكون لها إدارة خاصة تسمى إدارة المواسم، وأن تعد هذه المحاضرات وهذه الدروس طول السنة، بحيث يكون الدرس إذا سمعه أي واحد يقتنع ويتعب عليه ويحرر ثم يترجم للغات الحية، فإن هذا فيه من النفع ما الله به عليم. أن تكون هناك في إدارة تسمى إدارة ماذا؟ المواسم. وأن الدروس التي تعد في مسجد الخيف وفي نميرة، وفي تكون معدة إعداد خاص لحاجات الناس وما تحتاجه، وتكون فيها أمور يحتاجها الناس، فلذلك ينتفع بها الناس كثير، وتكون أيضا مترجمة للغات الحية كاللغة الهند والصين ولغة الفرنسيين والبريطانيين، هذه اللغات الحية التي ينطق بها كثير من الناس، فإن هذا في، والحمد لله هذا بعضه يعمل إلى الآن، والحمد لله بعضه يعد إعداد قوي، وهناك الحمد لله كتب توزع في هذا، لكن وجود إدارة خاصة تسمى إدارة المواسم، هذا الحقيقة ينفع كثير. طيب، وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا تفعلوا خيرا، من للتأكيد، يعلمه الله والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إذن يعطيكم الأجر كاملا. ثم قال وتزودوا، وتزودوا، قال بعض العلماء كان بعض البلدان يقول نحن المتوكلون ولا يأتوا معهم بزاد، تزودوا يعني من أراد الحج فليذهب معه بطعامه، يتزود من الطعام حتى لا يحتاج للناس، فإن عدم الاحتياج للناس والاستغناء عنهم هذا من التقى، تزودوا، فإن خير الزاد التقوى، ومن التقى أن الإنسان إذا كان غنيا يستعفف عن الآخرين ويحمل زادا معه، ومن أجمل ما يتزود به المسلم التقى، فإن خير الزاد التقوى ليوم القيامة، ومن كان مسافرا فليتزود حتى لا يحتاج للناس ولا يهلك. ولذلك أمر الله تعالى بأن المسلم دائما يكون هو الذي يساعد الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل الخير، حرص على ما ينفعك ولا تعجزن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. إذن الإنسان إذا أراد أن يسافر ينبغي أن يتزود ويمشي بما يكفي ويصحب ما يكفيه وما قد يساعد من رآه في حاجة، هذا الأولى والأفضل، فإذا كان على الأقل يقوم بما يكفيه. وخير ما يتزود به المسلم في هذه الرحلة الطويلة التقى، لأن التقى هو الذي ينجي العبد من المهالك يوم القيامة. ومن التقى أن الإنسان إذا سافر يتزود ويستغني عن الآخرين، وحقيقة التقى أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، والمتقي لا يقاوم. ولذلك ينبغي لنا أن نهتم بالتقى، لأن العلم إذا لم يزرع في أهله التقى، ما الفرق بينه وبين الجهل؟ والعلم محض الجهل إن لم ينفعي. فائدة العلم أنه يزم صاحبه ويحفظه من المعاصي، فلذلك لا يوجد شيء في الدنيا أكثر نفعا ولا أجمل للإنسان ولا أحسن له مما لا من التقى. ولكن التقى إذا لم يكن صاحبه على علم فهو خطر، التقي إذا لم يكن متعلما تأتي البدع، تأتي الخرافات، فلذا لا بد للتقي من العلم حتى تقاه يكون على طريق صحيح، لأن العبد إذا اتقى الله من غير علم أول ما يأتي بالبدع التقى على غير علم، يخترع الأدعية ويخترع الصلوات ويخترع الأعياد ويأتي بالعيد في غير وقت العيد. فلذلك أهم شيء للتقي أن يتعلم، لأن مشكلة المسلمين من تقي غير متعلم، ومن عالم غير تقي. هؤلاء هم الذين يفسدون الدين. فلذلك لا بد للتقي من أن يتعلم ويعرف ما الواجب ليمتثل، ما الحرام ليجتنب. أما واحد تقي مسكين ويبدأ يعبد الله على غير ماذا؟ على غير هدى، فيضيع. والمتقي الله يحميه، لأنه عبد لله والله يحمي عباده. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان لا يستطيع أن يأتي لأولياء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك من أكبر أسباب الخوف من الله، ومن أكبر أسباب رفعة الرب للعبد، هو العلم. العلم يكسب الخشية، والعلم يكسب الرفعة. لأن الإنسان إذا تعلم ارتفع عن سفاسف الأمور، وإذا تعلم خاف الله، فإذا خاف الله واستقام رفعه الله. ولذلك أجمل ما يوجد في الدنيا علم مزموم بالورع. هذا هو الكمال في الدنيا، أن العبد يرزقه الله علما ويرزقه ورعا واستقامة. فهذا هو كمال الدنيا، كل إنسان يعلم ويعمل بعلمه. من عمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. قالوا: من تقوى الله أنك تطلب العلم، فإذا طلبت العلم تتعلم. إذن وتزودوا، الأمر للوجوب، لأن الإنسان إذا أراد أن يحج يستغني عن الناس. فإن خير الزاد التقوى، فلعلة ذلك يعني اتقوا الله، فإن خير الزاد هو تقوى الله تعالى. ومن تقوى الله أن العبد ينفذ أوامره ولا يعطلها. واتقون يا أولي الألباب، واتقون أي خافوا الله يا أصحاب العقول، خافوني بأن تجتنبوا نواهي وتمتثلوا أوامري، تتبعوا شرع الله، ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. أجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية بطاعتي، واتقوني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، لعلكم بذلك تتقون سخط الله وعقابه وغضبه بطاعته. واتقوني يا أولي الألباب، أي واتقوني يا أصحاب العقول. لعلكم تفلحون في آية أخرى، واتقوني يا أولي الألباب. ثم كان عند قريش أسواق، سوق عكاظ ومجن وذي المجاز، وكانوا في المواسم يأتون لها ببضاعات، ويحكمون هناك النابغة والخنساء وبعض الشعراء الذين والأعشاء الذين تمكنوا في الشعر، ويأتوا ويجعلوا مباريات ومسابقات بينهم في الشعر، ثم يأتوا ببضاعات. فلما جاء الإسلام تحرج بعضهم من أن يأتي ببضاعة ليبيعها، ويأتي لهذه الأماكن التي كانوا يأتونها قبل مجيء الإسلام، لتقوى اللغة وتقوى البلاغة، ويفهم سكان مكة أن الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كلامهم، وأنه معجز لمعرفتهم بهذه الأساليب ووصولهم لها إلى مرتبة عليا. هيأهم الله للقوة في هذا الأسلوب، ليعلموا أن ما جاء به ليس من هذا الجنس، وأنه من عند الله. فقال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم إثم ولا حرج في أن تطلبوا يعني أرباح من التجارة في الموسم إذا كان الواحد قصده هو الحج وجاءت التجارة تبعا لذلك فهذا لا يضر، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. لكن هذا يأتي تبع، وإنما همه أن تعلى كلمة الله وأن يرفع الإسلام وأن لا يبقى كفر. أما الغنيمة تبع، فذلك من في قلبه هذا ولا يريد إلا الحج وما جاء من أرباح التجارة تبع لا يضر. وإن كان الأفضل أن العبد إذا ذهب للحج أن يتفرغ لعبادته، لكن إذا باع واشترى جائز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي أرباح التجارة. فإذا أفضتم من عرفات، عرفات هذا ركن من أركان الحج، الحج عرفة، لأن كل أمور الحج قد تتدارك إلا عرفة. من لم يأتها في خلال 24 ساعة لا بد أن يعيد الحج مرة أخرى. الحج عرفة، من ظهور شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. من جاء لحظة في هذا الوقت لعرفة عند الجمهور تم حجه، يمكن يكمل الباقي. وإن كان الوقوف لا يبدأ إلا بعد الظهر، لكن لقوله حديث عروة بن المضرس: وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليلة عشرة أو نهار يوم تسعة، فقد تم حجه. فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة أصلها إذا امتلأ الشيء يفيض، وعبر عن نزول الناس من عرفة بالامتلاء لأن الناس كثيرة، والإفاضة هو الامتلاء. فكأن الناس في جاج عرفة ذهب إلى مزدلفة كأنها فائضة مليئة. فإذا مشيتم من عرفات يعني أفضتم منها، هذا يعبر عن الامتلاء، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والغريب أن مزدلفة ليست ركنا وهي مذكورة في الآية، لأنه قال: وليطوفوا بالبيت العتيق وهو ركن، وقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله وهو ركن، وقال: أفضتم من عرفات وهي ركن، ثم قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كيف لا يكون ركنا؟ هناك دليلان يدلان على أنه ليس بركن. الدليل الأول هو دليل الإشارة المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ومن أتى في آخر جزء من الليل لعرفة يستحيل أن يبيت بمزدلفة. إذا جاء الحاج لآخر جزء من الليل لعرفة هل يستطيع أن يبيت بمزدلفة؟ يستحيل. وهو قال: من وكان قد وقف بعرفة إيش؟ ساعة من ليل أو نهار. إذا كان جاء آخر ساعة من الليل لعرفة هل يستطيع أن يبيت بمزدلفة؟ أول ما في سيارات. إذن وقال: فقد تم حجه، فدل ذلك على عدم وجوب المبيت. ضف على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل بعض ضعفته مع ابن عباس قبل صلاة الفجر، ولو كانت صلاة الفجر في مزدلفة ركنا لما ذهب ببعض إيش ضعف بعد منتصف الليل. إذن هذه أدلة دلت على أن عرفة الوقوف بها ليس بركن، وأن المبيت بمزدلفة ليس بركن، وأن صلاة الفجر فيها أيضا ليست بركن. وإلا لو لم تأتي هذه الأدلة لكان لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام لكان هذا ركنا، كما كان الوقوف بعرفة ركن، وطواف الإفاضة ركن، والسعي بين الصفا والمروة عند الجمهور ركنا لذكره في الآيات. لكن هنا جلت أدلة أخرى على أنه ليس بركن، وإنما هو عند الجمهور واجب يجبر بدم للأثر الذي عليه العمل، من ترك نسكا فليرق دما. واذكروه كما هداكم، واذكروه لأجل هدايته لكم، أيوه. واذكروا الله تعالى لأجل هدايته لكم، كما أنه هداكم ولأجل أنه هداكم فاذكروه. وبعدين بيّن هناك أن نذكره بأوصافه الجميلة وآلائه الجسيمة، كما قال هناك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا هناك يأتون ويتفاخرون بآبائهم ويذكرون أمجادهم، فهنا اذكروا ربكم بما أسدى إليكم من النعم وبما دفع عنكم من النقم، فاذكروا الله واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكنتم من قبله أي قبل مجيء هذا الوحي ونزوله عليكم وبيانه لكم لمن الناس الضالين عن فهم الحق وعن يعني العلم به. ثم هذا ترتيب ايش؟ ترتيب الجمل بعض. ثم افيضوا من حيث افاض الناس، افيضوا يعني سيروا من حيث افاض الناس، يعني اذهبوا الى عرفة واتوا منها، ولا تكونوا مثل قريش الذين يقولون نحن الحمص وأهل مكة وأهل الحرم ولا نخرج عن الحرم. لا، الحج لا بد أن يذهب العرفة والحج عرفة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم فإنه غفار للذنوب، فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إذا كنت إماما في الصلاة عندما أبدأ بالقراءة، الجهرية، يحصل عندي خوف وتوتر، استعذ بالله من الشيطان. تتوتر لماذا؟ أولا أنت ما الذي تخاف منه؟ تخاف أنك تصلي بالناس على غير وضوء، تخاف أنك تغش الناس الذين أنت إمام لهم لا تنصح لهم، تخاف أن يفسد وضوءك ولا تخبر الناس وتصلي بهم وأنت على حدث فتكون صلاتهم في ذمتك. تخاف ليه تخاف؟ إنسان إذا كان إمام يخاف أنه يقصر، لأنه هو الحال مسؤول عن نفسه. أما إذا كان مع الناس هو مؤتمن عليهم. لذلك الإمام إذا كان مخلصا تجد المأمومين بعد شيء تغيروا. إذا كان الإمام من المخلصين بعد شهر شهرين تجد الحي الذي فيه الإمام الصالح أهل الحي انسقوا من الإيمان، لأنه الإمام يزرع فيهم الورع، يزرع فيهم المخافة، يدعو لهم لذلك لا بد من النصح للمسلمين. أما تخاف من الناس ما لا يفعلون لك وما لا يضرك، فاستعذ بالله من الشيطان ولا تخف. وإذا كنت دائما ترتبش ولا تريد، فكلف غيرك بالإمامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لما تخاف؟ الناس كلها مثلك وكل الناس تخطئ. ولذلك أنا أنصح الأئمة بقراءة ثلاثة أبواب وتعليمها للمأمومين. الإمام لا بد أن يقرأ كتاب الاستخلاف، باب الاستخلاف في الصلاة، ولا بد أن يتعلم باب السهو وباب الجماعة، ويعلمهم للمأمومين حتى إذا طرأ عليه شيء يقول هذا الذي قال لنا الشيخ في دروسه، حتى لأن الإنسان إذا طرأ عليه شيء في الصلاة وأراد أن يستخلف الناس يقولوا يمكن هذا مسكين أصيبه، فإذا التفت يريد أن يقدم واحد يخاف منه يقول هذا يمكن أصيب، لأنه ما علمهم باب الاستخلاف. ويعلمهم باب السهو، الإنسان إذا سهى في صلاته كيف يرقعها، لأنه بدل من يعيدها يرقعها، إن زاد يسجد بعد السلام وإن نقص يسجد قبل السلام في الأغلب. وفي هناك أمور سبعة يسجد قبل السلام واثنان يسجد بعد السلام، وبعدين الجماعة. هذه الأمور ينبغي للمأمون للإمام أن يعلمها للمأمومين. يعني نريد الفرق بين الزوج والبعل. الزوج يقال للمرأة زوج وللرجل زوج، والبعل يقال للزوج الذكر بعلها، ويقال أتدعون بعلا صنما اسمه بعل، فالبعل مشترك. والزوج أيضا يقال للصنف من كل زوجين اثنين، يعني زيد زوج وهند زوج وهما زوجان. وزوجة ليست لحن ولكنها قليلة، استعمالها قليل، ورد إنها زوجتي، وفي شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساع لا أسدي الشرى يستبيلها. فالزوج والبعل لشيء واحد، إلا أن الزوج مشترك، هند زوج وزيد زوج وهما زوجان. يقول بعض الناس يفضل في طلب العلم الفهم ويترك الحفظ، فما نصيحتك؟ الذي لا يحفظ لا يكون عالما، فاحفظ فكل حافظ إمام. ما الذي سبق به البخاري أقرانه؟ الإمام البخاري رضي الله عنه وعن العلماء سبق الناس بالحفظ. الشريعة لا بد فيها من الحفظ، لأن أركان الصلاة تحفظ، وأركان الإيمان تحفظ، ومبطلات الصلاة تحفظ، وشروط الصلاة تحفظ، وأركان الحج تحفظ، ومحظورات الحج تحفظ. هذه أمور لازم تحفظ. أما الفهم فهو مهم لطالب العلم الذي يريد أن يستنبط ويريد أن يرجح بين الأقوال ويريد أن يؤلف. أما أغلب العلم حفظ، القرآن ما يمكن أن يؤتى به بالمعنى، لا بد أن يحفظ القرآن، لأنه لا يجوز أن تأتي بالآية إلا بألفاظها لأنها معجزة. بعض الناس الآن يقرأ القرآن بالمعنى، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا كما أنزل، هكذا أنزلت هكذا أنزلت. فلذلك لا بد من الحفظ. وسبب ضعف طلاب العلم في هذا العصر والشيخوخة المبكرة التي تعيشها الجامعات في العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين: الضعف الذي تعيشه الجامعات في العالم الإسلامي ناشئ عن أمرين. الأمر الأول عدم الاعتناء بحفظ المتون. الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة، أي لا يفهمون العلوم المساعدة، لا يهتمون بالنحو ولا بالصرف ولا بالبلاغة ولا بأصول الفقه ولا بمصطلح الحديث ولا بالأساليب الرفيعة بما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام، ولا بالقواعد الأصولية ولا بالقواعد الفقهية، ولا يهتمون بعلوم الآلة ولا يحفظون متونا. فالإنسان إذا لم يحفظ متونا ولم يتعلم العلوم المساعدة من أين له القوة؟ والذي يريد أن يكون قويا من طلاب العلم يحفظ في كل فن متنا من المتون، كل فن: الفقه، الأصول، الحديث، المصطلح، البلاغة، الصرف، النحو، التاريخ، السيرة، التربية، كل فن يحفظ فيه متن. فإذا حفظ في كل فن متنا وتعلم العلوم المساعدة عند ذلك نبل وقوي، وأصبح إذا تكلم أبان، وإذا قرأ فهم. نرجو الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.